فدانيال أيها الرجل المحبوب منذ اليوم الأول اذكر اسمي بيت في رسل مسلمين ارجيا لبيت
أما الصالحات والنافعات فارزقن إياها فإنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قواتك إن عدوك
إلي صالح أهتم
نقف بخوف من الله لنستمع إلى الإنجيل المقدس فصل عشية هذا الأحد المأخوذ من الأصحاح 18 من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا آمين. وضرب لهم مثلا في أنهم ينبغي أن يصلوا كل حين ولا يفطروا، قائلا كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة لا تفتأ تجيء إليه قائلة اقتص لي من خصمي، فظل زمانا لا يشاء ذلك، بيد أنه بعد ذلك قال في نفسه وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فإنني من أجل أن هذه الأرملة لا تكتأ تزعجني سأقتص لها حتى لا ترهقني بمجيئها المستمر. ثم قال الرب اسمعوا ما يقول القاضي الظالم، أفلا يقتص الله لمختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أيتمهل عليهم؟ أقول لكم إنه يقتص لهم سريعا، ومع ذلك متى جاء ابن الإنسان يا ترى فهل يجد إيمانا على الأرض؟ والمجد لله دائما. Thank you. أيها الإخوة والأبناء، هذا الفصل الذي تلوناه الآن والمأخوذ من الأصحاح الثامن عشر من إنجيل معلمنا لوقا البشير، هو فصل عشية هذا الأحد الخامس من الصوم الكبير المقدس. وفيه يقدم المسيح له المجد تعليما لتلاميذه والمؤمنين به، أن لا يفتر عن الصلاة الدائمة حتى لو لم يجدوا إجابة سريعة، فإن عامل الزمن مقياسه نسبي، وهو بعد من الأبعاد الأربعة، بعد الزمان، والزمان قيمته في عالم الإنسان، أما عند الله فالله يحيا في غير زمان، إنما الإنسان ككائن محدود ليست لعقله قدرة أن يستوعب أمورا كثيرة في وقت واحد، فلضيق عقل الإنسان وضيق أفقه يعيش في زمان في اللحظة الحاضرة يسميها الحاضر، وبعد لحظة من الزمان يصبح الحاضر ماضيا، مع أنه لا يمر إلا وقت ضئيل جدا حتى يتحول الحاضر إلى ماضي. وبعد زمن يسير جدا يظهر في عالم الإنسان شيء كان يسميه المستقبل، هذا التقسيم الثلاثي بين ماض وحاضر ومستقبل تقسيم في عالم الإنسان، وتقسيم في حياته الحاضرة بالنسبة لإمكاناته وقدراته وإحساساته. فالإنسان نفسه إذا ما خرج من هذا الجسد يعيش في غير زمان أيضا، فما يظن بالنسبة لنا أنه مستقبل يكون بالنسبة لعالم الأرواح حاضر، ولا فرق هنا بين ماض وحاضر ومستقبل، لأنه بخروج الروح من الجسد ينحل هذا التقسيم الثلاثي بين ماض وحاضر ومستقبل. فهنا المسيح له المجد يريدنا أن نتحقق من أنه يجب أن لا نفتر عن الصلاة الدائمة، ولا بد لهذه الصلاة من استجابة، واستجابة دائما لصالح الإنسان، لأن الله خلق الإنسان عن حب للإنسان، وإلا فلماذا خلقه؟ خلقه لا ليشقى، إنما ليتمتع بالخير الذي لا يستقصى الذي يحيى الله فيه. ومن جودة الله ومن خيريته ومن حبه خلقنا لنتمتع معه بهذا الخير العظيم وهذه الجودة وهذه السعادة. إذن الوجود لخير الإنسان، وإذن إذا سأل الإنسان شيئا فلا بد أن يعطى له من طيب حب الله للإنسان. ولهذا قال المسيح ليطمئننا إلى أبوته وإلى خيريته وإلى جودته: أي ابن إذا سأل أباه بيضة أيعطيه حجرا؟ إذا سأله سمكة أيعطيه حية؟ فكم بالأحرى أبوكم السماوي يهب خيرات للذين يسألونه. وهذا معناه أن علاقة الله بنا علاقة أبوة، وأبوة الله أعلى وأعمق من أبوة الإنسان للإنسان. فإذا كان الإنسان منا إذا سأله ابنه شيئا فإنه يعطيه إياه على صورة أحسن مما يريدها الإنسان. فكم بالأحرى الآب السماوي يهب الخير لأنه صانع الخيرات. إذن من أين يأتي الشر؟ لا يقول أحد إذا أصيب بشر أن الله أصابه. الله لا يبتلي الإنسان بالشر لأنه ليس عنده شر، الله صانع الخيرات. إنما الشر من قبل الكائن نفسه، الإنسان نفسه يضر نفسه إذا انحرف عن فهم رسالته والغائية التي خلقه الله من أجلها. لا يصدر عن الله شر أبدا. ومن الخطأ أن يقول الإنسان إن الله ابتلاني، هذا تعبير خاطئ لا يقبل، لا يقبل أبدا، لا في السماء ولا على الأرض. الله لا يبتلي، الله غير مبتل بالشرور، وهو لا يبتلي أحدا. إنما الابتلاء إما أن يأتي نتيجة خطأ من الإنسان نفسه أو أن يأتي خطأ من آخرين، أو أن يأتي خطأ من الشيطان، باعتبار أننا في عالم الشيطان فيه هو رئيسه. إنما ليس عند الله شر أبدا، إنما قدرة الخالق العظيم والمحب الأكبر أن يحول الشر إلى خير. فإذا ابتلي الإنسان بألم أو تجربة فهو أولا يبحث عن السبب، ولن يكون السبب عند الله أبدا. ابحث عن أسباب طبيعية في طبيعة هذا الوجود يأتي من قبلها الشر. وإنجيل الغد، إنجيل المفلود بركة بيت حسة، يبين أن مرض هذا الرجل هو سبب بليته، أو مرضه متسبب عن خطيئته، ليس من الله، هو الذي جلب المرض لنفسه. ولذلك فإن المسيح له المجد يقول له: ها أنت قد برئت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ، مبينا بهذا أن هذا المرض مرض الفالج، مرض الشلل، أتاه من نفسه، أتاه من عنده لا من عند الله، هو السبب في هذا. هذا هو التفكير الصحيح في علاقتنا بالله. لا ننسب إلى الله شرا، نبحث عن أساس آخر للشر، سبب آخر للشر بعيدا عن الله. إنما الله صانع الخيرات، وهو الذي يمكن أن يحول الشر إلى خير بقدرته فيما لا يخطر على قلب الإنسان. وهكذا في تاريخ علاقة الله بالإنسانية منذ آدم، الله بقدرته حول الشر إلى خير. شر الإنسان وخطيئته، خطيئة آدم التي جلبت الشقاء على البشر، تحولت إلى بركة للإنسان. وعلى الرغم من أضرار هذه الخطيئة بالنسبة للإنسان، لكن هناك جانبا مشرقا في القضية، وهو أن الله تعالى بجلاله وعظمته نزل إلى عالم الإنسان. وتفقد الله الإنسان، هذا شرف أضفاه الله على الإنسان، أن ينزل الله إلى الإنسان ويحيا ظروف الإنسان ويشارك الإنسان في كل شيء، في الفقر والشقاء والألم، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة. ونتج عن هذا خلاص الإنسان، بل هناك بركات أخرى نبعت من سر الفداء ومن عمل الفداء، عمل الروح القدس الذي أخذ من بركات المسيح الخلاصية وأعطانا إياها. هذا الخير العظيم جعل رجلا كالقديس أغسطينوس يقول: مباركة خطيئة أبينا آدم، مباركة خطيئة أبونا آدم التي أتت بهذا الخير العظيم. تحول الشر إلى خير، هذا هو عمل الله. الله لا يأتي منه شر، وإنما الشر يأتي من سبب آخر، لكن في قدرة الله لأنه أب ولأنه راع أن يحول الشر إلى خير أكثر مما يخطر على قلب بشر. وفي القداس الغريغوري عبارة جميلة: يعطينا أكثر مما نسأل أو نفهم. جملة حلوة، يعطينا أكثر مما نسأل أو نفهم. إذا نحن سألنا والإجابة أفضل مما سألنا، بل وأكثر مما نفهم. إذن هذا هو الذي جعل بعض الآباء القديسين في تجاربهم يقول لله: أنا بهيم لا أفهم. ده قول النبي الملك أمام الله وحكمته، يقول: أنا عندك بهيم لا أفهم. نعم، ليس هذا تذمر، على العكس هذا إقرار بأن لله قدرات كيف يحول كل الأشياء لخير الإنسان أكثر مما هو يفهم وأكثر مما هو يطلب. وهذا الذي جعل بعض القديسين يقول: يا رب، المر الذي أنت تختاره لي أفضل من الحلو الذي أختاره أنا لنفسي. لم تأتي هذه العبارة من فراغ، إنما من تجربة طويلة في حياة الروحانيين الذين اختبروا عمل الله فلمسوا كيف يحول الرب الشر إلى خير. الأمر الذي لا يخطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه في الأرض نعم وفي السماء أيضا، لأنه أبونا، أبونا وراعينا وحامينا وحافظنا. فقط فقط يلزمنا أن نرتمي في أحضانه، نرتمي تحت قدمين، نسأل يده العلي أن تمتد. وليست يد الله قاصرة عن أن تخلص. ينبغي أن تصلوا كل حين ولا تفتروا. ما معنى الفطور؟ الفطور هو أن تنزل الحرارة بضع درجات، فالماء الفاتر والماء الذي انخفضت درجة حرارته. والفطور في حياة المؤمنين معناه انخفاض في حرارتهم الروحية. ربما نوعا من اليأس، وشعورا بالفشل، وقد يتوقف الإنسان عن الصلاة لأنه صلى وصلى وصلى ولم يجد استجابة. لا أشك أن زكريا الذي وهو رئيس كهنة أخذ هو وامرأته إليصابات وكانت إنسانة برة، الاثنان كان يسلكان في طريق الرب بلا لوم، صليا أن يعطيهما الله نسلا. فلم يعطي، إلى أن وصل إلى سن الشيخوخة والعجز، وأحسب، وإن كان ليس هناك دليل لفظي، أحسب أن زكريا كف عن الصلاة من أجل هذا الأمر، واعتبر أن هذه حالة لا قدرة له على أن يعمل فيها شيئا. صلى وصلى وصلى وصلى، فماذا يفعل؟ وصل إلى سن اليأس، وامرأته وصلت إلى سن اليأس، فأغلب الأمر أن زكريا وأن إليصابات توقف عن الصلاة من أجل هذا الأمر، وإن كان لم يتوقف عن الصلاة طبعا بصفة عامة، لكن من أجل هذا الأمر لابد أن قال في نفسيهما: هذا نصيبنا، هذا قدرنا، فلابد أن نرضى بحالتنا هذه. ولكن بعد فوات الوقت الذي ظنه كل منهما أنه قد فات، إذا بجبرائيل ينزل من السماء ويبشر زكريا واقفا على يمين مذبح البخور: يا زكريا، إن امرأتك إليصابات ستحبل وتلد ابنا وتسميه يوحنا. وزكريا كإنسان، وعلى الرغم من أنه رئيس كهنة، لكن كان لابد أن يقول: كيف وأنا رجل شيخ وامرأتي عجوز، كيف؟ يا زكريا وأنت رئيس كهنة، أنسيت أن قصتك مسبوق إليه؟ ألم يصل إبراهيم إلى سن الشيخوخة ووصلت امرأته سارة إلى سن العجز، ومات مستودعها كما يقول بولس الرسول. مات مستودعها، مات رحمها. لماذا يا زكريا؟ ها أنت تكون صامتا أبكم إلى أن يحدث الأمر، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في حينه. أنا جبرائيل الواقف أمام الله أرسلت لأكلمك بهذا. وحدثت المعجزة وجاءت العطية أكثر مما كان يحلم بها زكريا. جاء يوحنا المعمدان. ترى لو كان الله استجاب لزكريا يوم أن صلى زكريا هل كان سيأتي يوحنا المعمدان؟ لا، كان سيأتي طفل كسائر الأطفال، لكن لكي يأتي يوحنا لابد أن يمر زمن طويل، لأن يوحنا هو السابق الجاري أمام سيده، وسيده يجري في مكانه وفي وقت معين. لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت. لما حان ملء الزمان، إن لله في تدبيره أوقاتا وأزمنة. إذن كان من الخير لزكريا أن لا يستجيب الله لصلاته بمجرد أن دعا زكريا، حتى يأتي هذه العطية الصالحة المباركة التي لا نظير لها. لم يقم من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، لكن الأصغر منه سنا هو الأعظم، وهو المسيح له المجد. هذه هي أبوة الله، وهذه رحمته، وهذه خيريته. من هنا فإن الروحانيين والقديسين لا يتعجلون الأمور، يضعون الأمر بين يدي الله وينتظرون. الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. انتظروا خلاص الرب، لا تتعجل أيها الإنسان. إذا صنع الله فسيكون صنيعه أعظم مما أنت تتصور ومما أنت تحلم، وسيكون صنيعه دائما للخير، للخير العام، لا لخير واحد، إنما كحاكم الكون يجعل الخير للكون كله من دون أن يكون هناك تعارض ولا تناقض بين إنسان وآخر. لابد أن نؤمن بعمل الله. إن كنا نؤمن بالله، إن كان الإيمان في قلوبنا فالله يعمل. نعم، ومن هو الإنسان حتى يعمل؟ من هو الإنسان؟ قال داود النبي: أنا بروس ميت. أنا بهيم عندك، أنت حاكم الكون. ومع ذلك يقول ينبغي أن تصلوا ولا تفطروا. لا تيأسوا، لا تفشلوا، صلوا وصلوا وصلوا بغير فطور. لو فطرتم لدل هذا على نقص إيمانكم. لكن لماذا؟ لماذا يطلب الله منا الصلاة والصلاة الدائمة بغير فطور؟ ألا يعلم الله ما نحن في حاجة إليه؟ فلماذا؟ لماذا الإلحاح ولماذا اللجاج؟ ويضرب المثل بهذا القاضي الظالم. حاشا لله أن يكون هو القاضي الظالم، إنما هو مثل يضربه الله. قاضي ظالم وامرأة أرملة مسكينة. لم تجد من يوصفها، والشريعة تقول أنصف المظلوم. حام عن الأرملة، لكن هذا القاضي يبدو أنه طراز شرير مرتشٍ لم يستجب لهذه المرأة. حينما لجأت إليه لينصفها من خصمها، ربما إرضاء لهذا الخصم لهذه المرأة أو لأي سبب آخر، لكن المرأة ألحت عليه جدا وأخذت تمارس ضغطها بإلحاح مستمر، تأتي إليه كل وقت وتطلب وتلح في الطلب أن ينصفها من خصمها. فقال ذلك القاضي الظالم في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أخاف بشرا، لا أهاب بشرا، يعني بيمدح برضو نفسه انه عنده من الشجاعة انه لا يهاب احدا، لا اخاف الله ولا اهاب بشرا، لكن من اجل ان هذه المرأة تأتي كل يوم وتزعجني انصفها، انصفها تحت ضرورة، لا لأنني أؤمن بحقها أو أؤمن بوجوب إنصافها، ولكن تحت ضغط منها علي لكي أستريح أنا من ضغطها وأتخلص من إلحاحها أنصفها. هذا هو المثل. وأما تطبيق المثل، لأن دائما مخلصنا كمعلم كان يضرب الأمثال في تعليمه، لأن المثل أقرب وسيلة شعبية وإنسانية تساعد الإنسان على أن يفهم المقصود بالمثل أو ما وراء المثل من تعليم. يقول المسيح له المجد في تطبيق هذا المثل: إذا كان هذا الرجل الذي لا يهاب لا يخشى الله ولا يهاب إنسانا تحت ضغط وإلحاح هذه المرأة أنصفها من خصمها، أفلا ينصف الله عبيده الصارخين إليه ليلا ونهارا؟ أقول نعم، إنه ينصفهم وينصفهم سريعا. وطبعا هنا كلمة السرعة لا في المفهوم الإنساني بل في المفهوم الإلهي، لأننا كما قلنا أن الله يحيى في غير زمان، إنما الإنسان كائن عجول يتعجل الأمور، ولأنه يحيى في الآن فيريد أن تكون الاستجابة الآنية، لكن الله يقول عن نفسه إنه ينصفهم، ينصف عبيده الصارخين إليه ليلا ونهارا. نعم أقول لكم إنه ينصفهم، تأكدوا اطمئنوا ثقوا تماما أنه منصف لأنه قاض عادل. أما كلمة سريعا فسريعا عنده، زي ما قال برضه في آخر جملة في سفر الرؤيا: ها أنا آت سريعا وأجرتي معي. هنا كلمة سريعا لها يمكن 2000 سنة، سريعا. لكن على كل حال هو بيؤكد أنه آت. لنترك مسألة الزمن، فإنها مسألة ترجع إلى حكمة كبيرة وتخطيط كبير أوسع وأعمق وأعلى من تخطيط البشر. وهذا ما يقوله الكتاب المقدس: من صار لله مشيرا إن جهالة الله في نظر الإنسان أعظم من حكمة الإنسان. ما يبدو أنه جهالة وما يبدو أنه إهمال وما يبدو أنه تخلٍ، لا، هذا في مفهومنا القاصر. الله لا يتخلى ولا يهمل، وإن كان يمهل لكنه لا يهمل. أنت الإنسان المتعجل تظن هذا، لكن ليس الله، لا يغفل ولا ينام. لماذا يغفل؟ ده حاكم الكون، لن تحدث مسألة إلا وهو يرقبها ويعلمها. إن عصفورا لا ثمن له على البيعة زيادة عن الثمن، يعطيه البائع زيادة ملوش ثمن. هذا العصفور لا يسقط على الأرض بدون إذن أبيكم. وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم محصاه، ده أنا عارف شعر راسك في قد إيه،
علما بأن شعر رأس أي واحد غير شعر رأس أي إنسان ثاني، لأن الله لم يخلق اثنين زي بعض أبدا أبدا أبدا. يبقى شعرك أنت يسيل من الناس معدود عند الله، وشعر صار وشعر عين وشعر بيت معدود. نعم ده انت اللي ركبت نسيج يا رب. انت عرفت قيامي وقعودي، فهمت فكري من بعيد، ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب عرفتها. من امام ومن خلف حاصرتني، هذه المعرفة فوقي لا أستطيعها. إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، إن هبطت إلى الهاوية فأنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك تهدي بيده وتمسكني يمينه. حينما رقمت في الأرض، يعني ادوني رقم، حينما رقمت في الأرض كنت أنت هناك. أنت عرفت نسيجي، أنت اللي ركبتني، كيف لا تعرفني يا رب؟ أنت تعرف كل شيء عندي، إنما أنا الإنسان لا أفهم. أظن أنك أهملتني، أظن أنك تخليت عني. لا أبدا أبدا أبدا. طب وليه؟ ليه تطلب مني أن أصلي وأصلي وأصلي ولا أفطر عن الصلاة؟ لأنك يا إنسان لأنك يا إنسان لو لم تصلي لكان عدم صلاتك أو توقفك عن الصلاة دليلا على أنك غير مهتم بالأمر الذي تريده. فإلحاحك في الصلاة دليل على صدق رغبتك. وعلى أنك فعلا تريد هذا الأمر. لكن لو طلبته مرة وعدلت بعد ذلك لكان هذا العلول دليل على أن الأمر الذي تطلبه ليس عزيزا عليك وليس غاليا عندك، وأنك تحولت عنه إلى أمر آخر. إذن أنا أطردك تصلي وتصلي وتصلي لتبرهن على أهمية الأمر الذي أنت تصلي من أجله. وطول أناتي هو امتحان لصدق رغبة الإنسان، طول أناتي امتحان لصدق رغبة الإنسان إذا كان حقا يريد الأمر الذي يطلبه. ولكن هناك سبب آخر، سبب آخر، أنك يا إنسان تحيا في الأرض ولست وحدك في هذه الأرض. لست وحدك في الأرض، هناك علاقات بينك وبين الناس، وأمور تحدث لا من الله ولكن من طبيعة العلاقات التي تربط الناس بعضهم ببعض. والناس مختلفون في أفكارهم وفي نياتهم ومقاصدهم وعواطفهم ومشاعرهم وما في قلوبهم وما يعبرون عنه. يختلف الناس بعضهم عن بعض، فلست تحيا وحدك في هذا الكون، إنما تحيا مع مجتمع من الناس يختلفون بعضهم عن بعض. فلا بد أن ينشأ هذا النوع من التوتر في العلاقات. وهو أيضا امتحان لك أيها الإنسان، كيف تكون حكيما في معالجة الأمور، وكيف لا تندفع إلى أخطاء لتصحح في نظرك أخطاء. وامتحان لك لكي تتريث ولا تندفع، لأن التريث معناه أن تضغط على نفسك فلا تتصرف باندفاع الغريبة ولا بتوهج العاطفة، وإنما تحكم نفسك وبالصبر، بصبركم تقتنون أنفسكم. كيف يكون هناك مجال لفضيلة الصبر إذا لم يجد الإنسان في حياته مرارة وشيئا لا يرضاه؟ كيف تنمو فيه فضيلة الصبر؟ كيف تظهر وكيف تنمو إلا إذا تدرب على أن يحتمل الموقف الذي لا يرضاه؟ كيف يحكم نفسه؟ كيف يحكم اندفاعه السريع للتصرف المواجه للموقف؟ إذن هناك حكمة عند الله أن يترك الإنسان ولا يستجيب له على الفور كما يظنه الإنسان، لكي يعطي للإنسان فرصة ليمارس الفضائل التي علمه الله أن يمارسها. والتجارب والآلام فرصة لتنمية الفضائل، فرصة لتدريب الإنسان على أن يصبر وأن يحتمل وأن يكون حكيما وأن يتريث وأن ينظر للأمور نظرة بعيدة ولا يندفع كما يندفع الحيوان غير العاقل تحت ضغط الغريزة بالعقل. يعقل الإنسان تصرفاته، يعقلها، يربطها، يضبط شفتيه فلا يخطئ، كما يقول الكتاب المقدس: أما الضابط شفتيه فعاقل. ومعنى عاقل أنه يعقل يربط شفتيه، فهو عاقل لأن العقال يربط به الإنسان غطاء الرأس حتى لا ينزل هذا الغطاء عن موضعه. إذن لسيدنا حكمة في طول أناته عن الاستجابة لكي يعطي الإنسان منا فرصة ليمارس الفضائل. هذه الممارسة تنفعه لأن ما يكتسبه الإنسان من فضائل في هذه الأرض يحمله معه إلى الحياة الأخرى، لأننا سنحيا حياة متواصلة أبدية، ونحن هنا في الأرض في مرحلة ابتدائية. نمر بامتحانات لتكوين شخصيتنا الروحية وشخصيتنا التي تنفعنا في الأبدية، لأن أعمالهم تتبعهم. بالموت نترك الجسد في القبر، أما الفضائل والصفات فتحملها الروح معه. العقل المتزن، العاطفة المتزنة، فضائل الصبر والاحتمال وضبط النفس، وضبط النفس عند الغضب، كل هذه الفضائل يشاء الله أن يسمح وأن يتيح لنا في الأرض ما يثقل فينا هذه الفضائل، لأنها تنفعنا في العالم الآتي. سنحملها معنا هناك في المراحل الآتية، لأننا نحن في حياتنا الأرضية ما هي إلا مرحلة واحدة، وبعد ذلك سنواصل الحياة الأبدية مرحلة بعد مرحلة. ونجاحنا في هذه المرحلة الابتدائية ينفعنا ويؤهلنا لأن ندخل بنجاح في المرحلة التالية. إذن هي حكمة من الله أن لا يستجيبنا سريعا. ولكن يا أولادي، هناك أيضا لا تنسوا، لا تنسوا الشيطان عدو الخير، ولا تنسوا أنكم في مملكة الشيطان. أنا نزلت من السماء في مملكة الشيطان، لأن الشيطان رئيس هذا العالم. بعد أن نزل من السماء هبط إلى أسافل الجحيم، ولكن بيصعد إلى الأرض ويجول. ولما سأل الله أيوب، سأل الله الشيطان: من أين يا شيطان؟ قال له: من الجولان في الأرض والتمشي فيها. فعلى الرغم من أنه نزل إلى أسافل الجحيم، لكن ومربوطا بسلسلة أو بسلاسل، كما يقول الوحي: إذا كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في أسافل الجحيم بقيود أبدية تحت الظلمات محروسين ليوم القضاء. هذه السلاسل، هذه القيود، ليس معناها أن الشيطان ألغي، لا، بس مقيد. وحكمتي وأنا خالق الكون أن تكون سلطة الشيطان مقيدة رحمة بخليقة أخرى، لأنه هو أقوى من الإنسان. لو أطلقته بكامل حريته لقهر الإنسان، ولكن لا، أنا لم ألغي الشيطان، ولكني أقيده، قيدته بقيود أبدية تحت الظلمات تحت الظلمات بقيود أبدية محروسين ليوم القضاء في حراسة برضه، ومع ذلك بحسب طول السلسلة تحته بيقدر يطلع فوق الأرض وكمان يطلع في الهواء أو الأجواء العليا، زي ما قال عنه الرسول أنه رئيس سلطان الهواء، يطلع شوية لكن ما يقدرش يطلع السماء العليا، زي الحيوان يكون مربوط بسلسلة يقدر يتحرك يمين شمال شرق غرب يطلع لفوق شوية حسب طول السلسلة، فبيطلع فوق الأرض. فلا تنسوا يا أولادي أنكم في مملكة الشيطان، وأنا اشتريتكم، نزلت وفديتكم وضممتكم إلي فصرتم أعضاء في مملكتي. ولابد لهذا من ثمن، والثمن أن الشيطان لابد أن يضايقكم لأنكم لي. وأنا أرقب من السماء وأرى ما يفعل الشيطان بكم، لكن منحتكم الحرية فلن يستطيع الشيطان أن يقهركم على الرغم منكم، إنه له قدرات وله مواهبه، ولكن أنتم أيضا لكم مواهبكم وقدراتكم وتستطيعون أن تقاوموه. قاوموه راسخين في الإيمان، قاوموه. نعم أنا بقول لكم قاوموه، ولكم الإمكانات والإمكانيات أن تقاوموا، وستنجحون لو أردتم. لو أردتم عندكم من الإمكانات والإمكانيات، هذا فضل عني أني زودتكم بقوات روحية فوق الطبيعة، مواهب الروح القدس، مواهب الروح القدس التي أعطيت للإنسان امتيازات للذين قبلوا المسيح إلها وتخلصوا من مملكة الشيطان. أعطيتهم مواهب وقدرات غير القدرات الطبيعية التي وهبتها للإنسان كإنسان، قوة تانية فوق الطبيعة، قوة الأسرار المقدسة، مواهب الروح القدس فوق الطبيعة التي تزود القدرات الطبيعية. ومع ذلك أنا بشوف، شايف من فوق، وفي الوقت نفسه أهذا امتحان لكم؟ أنتم في المعمودية جحدتم الشيطان وقلتم أجحدك، بصيتوا للغرب قبل أن تنزلوا إلى المعمودية وإلى ملكوت السماوات على الأرض، جحدتم الشيطان، اتجهتم إلى الغرب وقلتم أجحدك أيها الشيطان وكل قواتك الشريرة، أجحدك أجحدك أجحدك، أعلنت انفصالكم من مملكة الشيطان. بعدين اتجهتم إلى الشرق وقبل أن تنزلوا إلى المعمودية قلتم أؤمن بإله واحد، وبهذا أعطيتم ظهركم للغرب وللشيطان واتجهتم إلى الشرق، اتجهتم إلي، آمنتم بي، فقبلت إيمانكم وأدخلتكم في ملكوت السماوات على الأرض، ومنحتكم قدرات، فبالروح القدس ولدتم من جديد وصرتم أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا لا من دم ولا من لحم ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. ولدتم فصرتم مولودين، ختنتم ختانا لا بالأيدي، بخلع جسم خطايا البشرية، صرتم مدفونين معه في المعمودية، لبستم المسيح، أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح، قد لبستم المسيح، صار المسيح لكم لباسا، اختبيتم به، وببر المسيح اكتسيتم، فأنا أحميكم. لا تخافوش، بس اوعى تبص لورا تاني، اوعى تبص لورا، زي امرأة لوط التي التفتت الى الوراء فصارت عمودا من ملح. لانك ايها الانسان انت حر، خلقتك حرا ولن اسحب منك الحرية، هذا امتياز لن الغيه، حتى لو اخترت انت الشر، حتى لو رجعت الى الوراء ونسيت فضل النعمة، برضو مش هسحب منك الحرية، تظل الحرية بتاعتك، لانك انت انسان وكرامتك الانسانية في حريتك. هذا هو شرف الانسان، انه كائن حر، هذا هو مجده، فلن اسحب معه الحرية مهما صنع، حتى انك تكون انت الذي ما بطول بالي وما بتدخلش في كل حاجة تدخل سريع، بأرقب من السماء عشان ادي لك فرصة ان تختار، انت اللي تختار، عشان يبقى الجزاء جزاءك وانت صانع مصيرك، انت اللي بتصنع مصيرك، انا بساعدك لكن انت الاصل، انت الاول وانا اساعدك ادي لك الساعد، لكن انت ما كنتش عاوز تقوم ولا ونش هيقدر يقومك، انا ما اقدرش، مش عجزا مني، ولكن لا انكر ذاتي، إن كان الناس غير أمناء يبقى الله أمينا، لا يقدر أن ينكر ذاته، ده مش ضعف، ده كل القوة، لا يقدر أن ينكر ذاته، وده اللي قاله القديس أغسطينوس، إن الله الذي خلقك من دونه لا يقدر أن يخلصك من دونك، أنت صانع مصيرك، الله لا يقدر أن ينكر ذاته، لا يرجع، اداني الحرية لا يسحب، لا يقدر، لأنها ضد طبيعتي، فأنا من السماء أرقد، سمحت لك بأن تبقى في الأرض وأن أجعلك عضوا في مملكتي، لستم من العالم وإن كنت أخذتكم من العالم، بانضمامكم إلي صرتم غير منتسبين إلى العالم، فلا بد أن تنشأ بينكم وبين العالم خصومات، فلا بد للشيطان أن يثير عليكم حربا، لأنكم خرقتم عليه، تنكرتم له، شتمتموه، أهنتموه، لعنتموه، كيف يقبل الشيطان ذلك بهدوء ولا يثير عليكم الشيطان الحرب؟ إلا إذا رضيتم من جديد أن ترجع إليه، حينئذ تسلط الحرب، تسلط الحرب، لأن الشيطان يفرح برجوع هؤلاء الذين أنكروه يرجعون إليه، فيرحب بهم ويهدئ الأحوال من حولهم ويهدئ الحروب من حولهم. وهذا هو الخطر الأعظم، يوم أن تهادم الكنيسة العالم، فقد هادمت الشيطان. ممكن أن تقل عليها الحروب، ولكن هذه علامة خطرة. أما إذا كانت الحرب مستعرة بين قوات الشر وقوات الخير، فهذا الدليل على أن الكنيسة لا زالت مرتبطة بسيدها، وأنها تتنكر للشيطان وكل قواته. لكن يا أولادي، في حاجة تانية يمكن ما بتشوفوهاش. كشفتها لنا قصة دانيال النبي. دانيال كان في السبي، ولكن كان في السبي يصلي من أجل أورشليم ومن أجل شعبه، وفرض على نفسه مرة من مرات، فرض على نفسه صوما 3 أسابيع أيام، ولم يأكل لحما ولا شرب خمرا، صام مصليا راكعا. بعد 21 يوم من الصوم جاءه الملاك جبرائيل، وجبرائيل دايما وظيفته انه مبشر، كل الملاك له اختصاص، دايما جبرائيل مبشر، هو اللي بشر زكريا، واللي بشر العذراء، وهو اللي بشر دانيال. بيقول له: يا دانيال، ايها الرجل المحبوب. يا سلام يا سلام، كلمة زي كده، السماء تشهد، ويجي ملاك يقول له: أيها الرجل المحبوب. ده التعبير الوحيد في العهد القديم اللي قيل عن شخص إنسان. إبراهيم قال عنه الخليل، موسى قال يكلمه فما لفم، إنما كلمة المحبوب دي قيلت عن دانيال. 3 مرات يجي له الملاك يقول له: يا دانيال، ايها الرجل المحبوب. انا محبوب مش من الدولة، ولا مش محبوب من الناس، لا، اللي هو اهم، ده جاي من فوق، يعني محبوب من الله، وده شرف. زي يوحنا الحبيب لما سبي في العقل الذي كان يسوع يحبه. فدانيال: ايها الرجل المحبوب، منذ اليوم الاول، اسمع أولادنا الكلام ده، منذ اليوم الأول الذي فيه أذللت نفسك سمعت صلاتك، وأنا أتيت لأجل صلاتك. منذ اليوم الأول، ده النهارده 21 يوم. قال له رئيس مملكة فارس: قاومني 21 يوما إلى أن جاء ميخائيل الرئيس. ميخائيل زائد جبرائيل طبعا قوي على رئيس مملكة فارس. إيه رئيس مملكة فارس؟ اللي يقاوم جبرائيل ويعلقه، يعلقه في الهواء. ده من اليوم الأول الذي فيه أزلت نفسك سمعت صلاتك وأنا أتيت. إلا عطلك 21 يوم. رئيس مملكة فارس قاومني 21 يوما. يا رئيس مملكة فارس من هذه القوة حتى أنه يقاوم رئيس ملائكة جبرائيل اللي جاي من السماء؟ يبقى مين رئيس مملكة فارس؟ رئيس العالم مين؟ الشيطان سطنائيل اللي نزل إلى الأرض وما تحت الأرض، وده جاي له من فوق. ودايما الإنسان لما بيهاجم في بلده بيبقوا أهل البلد أقوى من الإنسان المهاجم. ومين رئيس مملكة فارس؟ ما هوش سطنائيل، ده الرئيس الصغير تحت سطنائيل، لأن الشيطان أو رئيس الشياطين منظم، هو رئيس كبير زي ما نقول رئيس الأعلى للقوات المسلحة، تحت منه ناس أقل وأقل وأقلها، زي ما يقولوا عميد ويقول مقدم ويقول عقيد إلى آخره إلى آخره الضبط، يعني في رتب رتب كما في السماء كذلك على الأرض في رتب، زي الملائكة ما هم رتب أيضا. فرئيس مملكة فارس ده ما هوش إبليس اللي طلع للمسيح على الجبل، إبليس الرئيس الكبير اللي هو سطنائيل نفسه، لكن مش في كل حالة إبليس نفسه، حاجات الكبيرة بقى العالية قوي، لكن ممكن يكون تحت منه قوات أقل ولها سلطات أقل وأقل وهكذا، لأنه زي ما أنه ربنا بيعين للطفل الصغير عند ميلاده يعين له ملاك يسمى الملاك الحارس، وقال المسيح إن ملائكتهم على الأطفال ينظرون كل حين وجه، فإذن للأطفال ملائكة، كذلك الشيطان رئيس هذا العالم بيعين للطفل يوم ميلاده كمان يعينه شيطان صغير، وكل ما يكبر ووجد ان هذا الشيطان الصغير يعني او الروح الشريرة الصغير ما نجحش في ان يضل هذا الانسان او يمشيه يشيل ده يجيب واحد تاني اقوى منه، ولذلك تلاقوا يعني شياطين الاباء الكبار دايما بفئة كبيرة، يقول لك شيطانه ده شيطان الأنبابولة. ايش معنى الأنبابولة؟ لأن طبعا الناس الروحانيين لما بينموا في النعمة والشيطان بقى اللي بيشتغل رئيس هذا العالم لازم يغير بقى يغير الـ 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 يغير العساكر بتوعه، يعني يشيل ده ويحط واحد تاني أقوى لما يلاقي إنه لك عنيد ضد الشيطان يجيب له أقوى وهكذا. فبيقول له رئيس مملكة فارس يعني الشيطان المعين أو يعني رئيسا لهذه المملكة من قبل رئيس الشياطين طبعا اللي هو بعل زبول أو إبليس اللي هو رئيس المملكة اللي كان فيها دانيال، رئيس المملكة اللي فيها دانيال، لأن دانيال كان وقتها في المملكة فارس نسبي هناك، رئيس مملكة فارس قاومني 21 يوما إلى أن جاء ميخائيل الرئيس. القصة دي تكشف لنا عن العالم غير المنظور اللي احنا ما بنشوفوش في الحروب الروحية، احنا ما بنشوفش العالم غير المنظور، في قوات روحية في مساندتنا اللي هي الملائكة، لكن في قوات اخرى شريرة وبيشتغلوا مع بعض علينا، بيحاربوا بعضهم بعض علينا، ده عاوز ياخدنا وده عاوز ياخدنا. شفت اولادنا الامور اللي احنا غفلانين عنها، ان احنا في العالم اللي احنا فيه في قوات شريره ضدنا. لو كان دانيال كف عن الصلاه يمكن ما كانش ميخائيل نزل، لكن الحاح دانيال واصراره ومواظبته على الصلاه بغير فتور والعباده بغير فتور هزت السماء وجعلت رئيس الملائكه ميخائيل ينزل ليكون في عون جبرائيل ضد رئيس مملكه فارس. شفتوا اهميه اللجاجه في الصلاه؟ هذه احد الاسباب لماذا ربنا بيقول لنا صلوا بغير لا تفطروا، ما تضعفوش، انك لو ضعفت وانقطعت عن الصلاه قوات الشر تقوى، لكن مواظبه على الصلاه والحاحك عليها تجيب قوه تانيه، لانك انت عاوز وارادتك انت مهمه جدا في هذا، انت اللي هترجع الكف، انت لانك انت صانع مصيرك. ادي اهميه اللجاجه في الصلاه خصوصا في الامور الروحيه، خصوصا في غير دائره الطعام والشراب واللباس والمسكن والحاجات الصغيره دي اللي يقول لا تهتموا بما تاكلون وبما تشربون، هذه كلها تطلبها الامم وهذه كلها تعطى لكم دون ان تسالوه. نعم، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذا كله يزاد لكم. ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده فكم بالاحرى الاب السماوي يهب الروح القدس للذين يسألونه. في الطعام والشراب بيدينا ربنا يمكن بدون ما نسأل، تزاد لكم. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذا كله يزاد لكم، يعطي دون ان تسألوه. نعم، لانه صانع الخيرات. إلا الأمور الروحية، إلا الخلاص، إلا الأمور التي فيها قيم روحية